ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين حدثنا بندار
باب ما جاء
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأمين
قفنا على هذا دقيقة واحد اقرأ
قال رحمه الله باب ما جاء في التأمين حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته قال أبو عيسى وسمعت محمدًا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن
وإنما
صلى الله عليكم وإنما هو حجر بن عنبس
اقرأ
ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته إنما هو ومد بها صوته قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل
يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في التأمين يعني بيان مشروعية التأمين والتأمين مشروع للإمام والمأموم والمنفرد إذا قرأ الفاتحة فبعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما ورد في حديث وائل بن حجر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا وردت من قوله وأما حديث شعبة هذا حديث سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وأما حديث شعبة عن سلمة بن كهيل وسفيان أيضا عن سلمة بن كهيل فحديث سفيان أصح من حديث شعبة شعبة بن الحجاج الواسط العتك وشعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري ومع قمة حفظه وعدالته إلا أنه يخطئ فيخطأ في هذا الحديث في ثلاثة مواضع الموضع الأول في اسم حجر قال حجر أبي العنبس، وهذا خطأ، هذا الخطأ الأول، أخطأ شعبة في هذا الحديث، قال حجر أبي العنبس وليس هو كذلك، وإنما هو حجر ابن العنبس أو ابن عنبس. وكذلك زاد فيه علقمة بن وائل عن أبيه وليس كذلك، وإنما هو حجر ابن عنبس عن وائل بدون علقمة، وهذا الخطأ الثاني. والخطأ الثالث قوله وخفض بها صوته، وهذه ثلاثة أخطاء أخطأ فيها شعبة رحمه الله تعالى في هذا الحديث، وهذا دليل على أن الثقة قد يخطئ، والخطأ يحصل على البشر وليس بمعصوم، لكن ذلك الخطأ قليل. إنما شعبة بن الحجاج جبل في الحفظ لكنه يخطئ، لكن خطأه مغفور وبينه العلماء رحمه الله تعالى. وهذه ثلاثة أحاديث أخطأ فيها في حجر، وزاد في الإسناد علقمة بن وائل، وقوله وخفض بها صوته، وإنما هو مد بها صوته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في فضل التأمين. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل التأمين. بعد أن ذكر التأمين ومشروعيته للإمام والمنفرد والمأموم بيّن فضله كما أورده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا فيه مشروعية التأمين، وأن فيه غفر لما تقدم من الذنوب، وغفر الذنوب بالأعمال الصالحة إنما يكون في الصغائر دون الكبائر، وهذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الكل يؤمن، الإمام يؤمن والمأموم يؤمن والملائكة تؤمن، لأن الفاتحة دعاء وتأمين عليها، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما من شدد في هذا قال تنتظر حتى الإمام إذا قال تقول معه آمين. ما كان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تؤمن. فمتى ما قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أمن الإمام أو لم يؤمن. وأما إذا أمن الإمام وهذا مشروع في حقه فالكل يدخل في غفر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حسين وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن
حفظ سمرة
صلى الله عليه وسلم فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث السمرة حديث حسن، وهو قول غير أحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في السكتتين، يعني بيان متى تكون هذه السكتات سكتات الإمام. وأورد فيه حديث سمرة في السكتتين. أما السكتة الأولى وهي بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وهذا في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، هذه أول سكتة وهذا متفق عليه، هذه السكتة متفق عليها. وأما السكتة الثانية هي المختلف فيها كما ورد في هذا الحديث، إما بعد قوله ولا الضالين يسكت، وإما بعد القراءة نهايتها وقبل الركوع يسكت، قال حتى يتراد إليه النفس. فهذه هي السكتة المختلف فيها. وأما السكتة الأولى فهي ثابتة، بعد تكبيرة الإحرام يقرأ فيها الذكر. وأما السكتة الثانية فهي المختلف فيها، هل هي بعد ولا الضالين أو أنها في نهاية القراءة، اختلف فيها أهل العلم كما اختلف أيضا فيها الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كانت بعد قراءة الفاتحة، وإن كانت بعد القراءة نهاية القراءة وقبل الركوع، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله. وأما حديث الحسن عن سمرة فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول على أنه لم يسمع منه شيء ويكون حديثه منقطع، والقول الثاني أنه سمع منه على العموم فحديثه متصل، والقول الثالث أنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة، لكن سماعه على العموم ثبت، ثبته البخاري وعلي بن المديني وغيرهم بأنه سمع منه على العموم، وهذا أولى وأقرب لأنهم أعرفوا بالرجل. وأما قول الترمذي وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا، دليل على أن الترمذي من أصحاب الحديث، هم قالوا بأنه شافعي في الفقه وهو ليس كذلك، وإنما هو من أهل الحديث، أحمد وإسحاق عبد الله المبارك ومن نحو هؤلاء فهو من أهل الحديث، قال وأصحابنا يعني أهل الحديث. نعم. نعم، هي سكتتان، فإن احتاج إلى أن يزيد لا بأس، الثابت سكتتين، أما إذا احتاج كرجل ينقطع نفسه واحتاج إلى أن يسكت لا بأس بذلك وليس فيه إشكال، وإنما هي يعني مشروعة ومن السنة لا تؤثر في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهم.
قال وفي الباب
عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث
نعم
وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنهم
نعم.
قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسمه البن يزيد بن قنافة الطائي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع اليمنى على الشمال في الصلاة، يعني بيان وضع اليدين حال القيام. حال القيام توضع اليد اليمنى على اليسرى، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال ابن حجر: أي حال القيام، أي حال القيام. وأرد فيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. فحال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع توضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة على الصدر، لأنه ما ورد في من نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حال قيامه يسدل يده. وكل الناقلين على أنه حال القيام تكون يده اليمنى على اليسرى، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، لأن اليدين حال الركوع توضع على الركبتين، وحال السجود توضع على الأرض، وحال الجلوس توضع على الفخذين، وحال القيام بعد الرفع كما كانت في الأول. هذا هو الثابت وهذا هو الصحيح. وأورد رحمه الله تعالى حديث هلب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، يعني يضع يده اليمنى على اليسرى. وأما قوله والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة. هذا الوضع هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فوق السرة. قال: ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة. هذا الوضع لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت وإنما ورد من حديث ضعيف عن علي بن أبي طالب، رجه الحاكم وهو حديث لا يصح. والصحيح وضعها فوق السرة، أي فوق الصدر، لكن لا يتكلف الإنسان أن يضعها على نحره، وإنما يضعها على صدره بدون تكلف ولا مشقة. قال: وكان ذلك واسع عندهم، يعني عند من سبق، ولكن الصحيح الذي ثبت أن يضعها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضعها فوق السرة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. قالوا في الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، يعني بيان التكبير وهي تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن آخر. يكبر الله أكبر، ثم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا اللهم لك الحمد، أو ربنا اللهم ولك الحمد، أربع صيغ. والانتقالات الباقي يكبر فيها الله أكبر، هذه تسمى تكبيرات الانتقال وهي واجبة في الصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن متى يكون ذلك الذكر للانتقال؟ حال القيام أو إذا وصل إلى الركوع؟ لا هذا ولا هذا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي، يعني حال الانتقال يكبر، ليس كما يفعله الناس اليوم. إذا وصل إلى الركوع وضع يده على ركبتيه قال الله أكبر، وإذا قام ووقف قال سمع الله لمن حمده. هذا ليس هنا الذكر، أثناء الوقوف ليس ذكره سمع الله لمن حمده، وإذا وضع على يديه على ركبتيه ليس ذكره الله أكبر، وإنما الذكر ذكر الله أكبر عند الانتقال. إذا هوى قال الله أكبر، فما ينتهي من الله أكبر إلا عند وضعه يديه على ركبتين، كما يفعله أيضا بعد الأئمة إذا قام واستقام قال سمع الله، أساس الميكروفون، سمع الله لمن حمده، وإذا سجد لا يكبر حتى يضع جبهته على الأرض، وهذا خطأ. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا السلف، لأنها تسمى تكبيرة انتقال، تكبيرة انتقال. فإذا هوى إلى الركوع قبل أن يصل إلى حال الركوع يكون انتهى من التكبير، لأن هذه هيئة لها ذكر محدود. فإذا وصل إلى الركوع له ذكر محدود، وإذا رفع حال القيام له ذكر محدود. إنما تكون تكبيرات الانتقال أي حال الهوي وحال الانتقال. أنا واقف وأريد الركوع قلت الله أكبر، وأنا في وقوفي وفي أثناء هويي، فإذا أردت أن أرفع بمجرد أن أرفع رأسي من الركوع أقول سمع الله لمن حمده حتى تنتهي عند وقوفي، فإذا وقفت قلت ربنا لك الحمد، هذا ذكره حال الوقوف ربنا لك الحمد، وحال الركوع سبحان ربي العظيم، وما بينهما الله أكبر. لكل هيئة من هيئات الصلاة لها ذكر مخصوص. نعم. كيف؟ أي نعم. حال القيام. أي نعم، هذا ذكره أصلاً، لأن الإمام له ذكر والمأموم له ذكر. المأموم إذا قام من ركوعه لا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، وإن كان ورد الجمع بينهما وهو مذهب الشافعي، لكن الصحيح على أن لكل ذكر مخصوص يقول ربنا لك الحمد. فإذا وصل يعني ربنا ولك الحمد قال حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن معك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن كبر الإمام وركع يركع معه. نعم.
الله
عز وجل
قال الإمام سمع الله لمن حمده له أن يقول
أي نعم له أن يقول ربنا لك الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع.
أنا مما ننبه عليه يكون الذكر حال الهوي مو حال الوصول، إنما حال الهوي، لأننا نسمع ونشوف على أنه إذا وصل إلى الهيئة الأخرى حتى أنه لا يسجد، يقول الله ما يسجد، لا يكبر حتى يضع يعني جبهته على الأرض، قال الله أكبر، يحمل من خلفه على المسابقة، ويسجد أو يركع قبل سماع الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، وهذا هو الخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال أبو عيسى: حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر. قال: وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم، ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسهل بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة عبد الله وابن عيينة عبد الله بن المبارك.
وبه يقول
صلى الله عليك وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال: وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال كان
هذا الحديث في بعض النسخ ساكت. حديث الآن اللي أقرأه في بعض النسخ ساكت، لما عنده يكتب وعلى مهلك، لأنه ساكت في بعض النسخ ساكت وبعض النسخ موجود. نعم.
قال رحمه الله:
أيضا مما هو ساقط وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة، هذا أيضا ساقط في بعض النسخ، لأنه في بعض النسخ قال وبه يقول عبد الله بن المبارك، وأما هذه الزيادة فهي ساقطة، وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة، اللي عنده ساقط يصلح. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. وقال يحيى: وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
هذا عبد الله عنك قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وله في بابنا
ما في إشكال. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين عند الركوع، يعني بيان مشروعية رفع اليدين عند الركوع. قد ورد في حديث ابن عمر البخاري أو في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا كبر، يعني إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام إلى الثالثة. هذه أربع مواضع. وقال في آخره: ولم يرفع في السجود. هذا حديث ابن عمر في أربع مواضع. لكن ثبت عن غيره فوائل بن حجر وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر، كان يرفع، هنا التكبير، كان يرفع مع كل خفض ورفع. وذكر شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى في كتابه تأسيس الأحكام، نقل عن ابن حزم في المحلى، نقل عنه وقال حديث الرفع مع كل خفض، حديث الرفع مع كل خفض ورفع وتكبير من الأحاديث المتواترة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة الصلاة، نقل عن الأثرم أنه مذهب الإمام أحمد الرفع مع كل تكبيرة وكل خفض ورفع، وهذا هو الحق. وأما نفي ابن عمر على حسب ما رآه، وغيره أثبت ما رآه. والقاعدة الأصولية المثبت مقدم على النافي. ابن عمر نفى، ولكن الإثبات أيضا عنده زيادة علم، وهذا الأمر من الأمور السهلة. أردت أن ترفع ترفع، ما أردت لا ترفع لا ترفع، وليس فيها مشاقة بين طلاب العلم. من رأى وهو من طلاب العلم أثبات وحقق المسألة، بل هي واردة في سنن أبي داود وسنن النسائي وفي سنن الدارمي من حديث وائل بن حجر، وأثبت ذلك المحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، بل نقل عن أثرم أنها مذهب الإمام أحمد. الشيخ أحمد نقل في تأسيس الأحكام، نقل عن ابن حزم في المحلى من المحلى بأن حديث الرفع مع كل تكبير حديث متواتر. وأما ما كان يفعله عبد الله بن مسعود فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، هذا يعني نفي للبقية، لكن الإثبات مقدم. ولعله ما رأى، وكان عبد الله بن مسعود يرى التطبيق حال الركوع، ما يرى وضع اليدين على الركبتين، والثابت أنها توضع على الركبتين، فلعله ما بلغه. وليس الصحابة كلهم يعني على 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 وتيرة واحدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يحضر هذا وأحيانا يذهب في عمله، فهذا كل إنسان نقل. ولهذا كثرت بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء نقلوا لنا علما كثيرا مما يخفى خارج المنازل، نقلوا من البيوت. من غسله وتقبيله حال الصيام، ومن مضاجعته زوجته وهي حائض ومباشرتها، وما لذلك مما يخفى خارج البيوت. فالكل نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى، لكن هل يكون بين طلاب العلم خصام في مسائل مثل هذه؟ يضع يده حال الركوع قبل الركوع أو بعد الركوع على صدره، أو أنه يرفع حال السجود أو حال القيام أو حال كذا؟ ما ينبغي لطالب علم، ما ينبغي لطلاب علم يحصل مثل هذا. إن كان طالب علم محقق وتبين له لا يثرب على الآخرين، وهذه من خصائص طلاب أهل العلم، طلاب العلم. وأما العام مذهبه مذهب من وافق وقلد من رأى وانتهى الموضوع. نعم، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليدين.
وشيخنا الشيخ أحمد كان يرفع، من صلى خلفه ويعرفه معرفة تامة وهو يرفع. أي نعم، كرفع التكبيرة في الإحرام، أي نعم، إلى إما إلى المنكبين أو إلى شعمة الأذنين، كذلك يرفعه. وشيخنا الشيخ محمد كان يرى إلى الثديين، هناك أثر عن بعض السلف نقله، لكن الأولى ما جاء في الأحاديث وهو الرفع في كل يعني في كل خوض كما يرفع في تكبيرة الإحرام. شيخنا الشيخ كان يرفع إلى ثديه. نعم.
أحسن الله
إليك. رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. قال: وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا وأبو حميد الساعدي.
هذا الآن الكلام الآن يذكره في بعض النسخ ساقط. الآن الكلام اللي يذكره الآن في بعض النسخ ساقط وثابت في بعض النسخ. نعم. ألم عليك عشان
صلى الله عليكم. قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا وأبو حميد الساعدي واسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو سيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نستار ابن نستاس وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى وكلاهما من أهل الكوفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، يعني بيان وضع اليدين حال الركوع أين تكون؟ على الركبتين. وقد كان قبل هذا قبل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأخذ بالركب كانوا يطبقون، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى بين الركبتين حال الركوع، هذا هو التطبيق. ثم نسخ عبد الله بن مسعود ما بلغه ذلك النسخ فكان يطبق حتى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يطبق يجعل يديه بين ركبتيه حال الركوع ما بلغه النسخ، وإنما كان على الأمر الأول وهو التطبيق، وهذا التطبيق منسوخ. أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب قال: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك أن اليدين توضع على الركب حال الركوع. قال: لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه عن الكوفيين أنهم كانوا يطبقون، وهذا ما بلغه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. والتطبيق منسوخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
أما قوله أبو حميد السعد اسمه كذا إلى آخره، هذا من بيان الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ومن فضل هذا الكتاب يعلم الطالب أسماء المكنين وتكنية المسمين، ويتكلم عليهم جرحا وتعديلا، ويتكلم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، ففيه كل علوم الحديث وما يحتاجه طالب العلم، فهو من الكتب التي حري بطالب العلم أن ينظر فيه دائما حتى يتدرب على قول أهل العلم. ولهذا ما تجد في كتب السنن أنه ينقل الفقه عن مالك وعن الشافعي وعن إسحاق وعن السفيانين وعن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهم، ما تجد نقله. وذكر في آخر جامعه وهو كتاب العلل ذكر أسانيده إلى هؤلاء، لأنه ما أراد رحمه الله تعالى أن يطول كتابه ويكبر، وإلا كل أقوال هؤلاء الفقهاء عنده بأسانيد، فذكرها في آخر الكتاب، كتاب العلل، كتاب العلل الصغير. ولابن رجب عليه شرح من أروع الشروح وأفضل الشروح، ينبغي لطالب العلم أن يكون معه هذا الكتاب، كتاب العلل، يسمى العلل الصغير لأنه له كتاب آخر يسمى العلل الكبير، وإنما هذا العلل الصغير ذكره في آخر كتاب السنن، كتاب سنن الترمذي في آخر الكتاب ذكر كتاب العلل وسمى العلل الصغير. ولابن رجب عليه شرح جميل ذكر في بدايته أنه كل ما في هذا الكتاب معمول به سوى حديثين، حديث الجمع، حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ذكرهما وتكلم عليهما في كتابه. وابن رجب ذكر أحاديث أخرى ثبتت ولم يعمل بها، طالب العلم يكون عنده ضربة ويعرف كلام العلماء وكيف تكلموا على الأحاديث، لا يكون ظاهريا إذا مسك الحديث انتهى، الرسول صلى الله عليه وسلم قاله انتظر، ذهب من ذهب من أهل العلم بتبيين تلك العلوم. ينبغي عليك أن تكون طالب علم مدرك لمثل هذه الأمور وعدم الاستعجال، وعدم الاستعجال حتى تنظر إلى أقوال العلم السابقين. فشرح ابن رجب لا يجارى ومن أروع الشروح. وذكر أثناء هذا ذكر أحاديث ما يقرب من 10 أو أكثر مما ثبتت ولم يكن عليها العمل. ثم ذكر بعد هذا الباب أسانيده إلى أقوال الفقهاء، أسانيده إلى أقوال الفقهاء الذين أثبت فقههم. فلا تجد فقه ابن المبارك في كتاب، ولا تجد فقه إسحاق، ولا تجد فقه الأوزاعي، ولا تجد فقه سفيان وسفيان، ولا حماد وحماد، ما تجدهم إلا في هذا الكتاب، لأن تلامذتهم خذلوهم بخلاف مع أنهم أفضل وأقعد من الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، أقعد منهم لأنهم من مشايخهم ومن مشايخ مشايخهم. لهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى خذلهم طلابهم، وإلا لكان فقههم أولى من فقه هؤلاء، مع أن الإمام أحمد كان ينهى عن كتابة الفقه، ولكن تلاميذه كتبوا، وأما هؤلاء فخذلهم التلاميذ ما نقلوا عنهم فقههم، وإلا فهم أقعد ممن أتى بعدهم. والإمام الترمذي نقل ذلك الفقه وبأسانيده، وهذا من أفضل الكتب لطالب العلم يتدرب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال: وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم، أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، يعني بين المجافاة حال الركوع. حال الركوع له وضع أن يلقم ركبته كفه إلقاما، يقبض عليها قبضا، ليس كما يفعل المترفين يضع أصابعه هكذا أو أطرافها أو ما إلى ذلك. ما ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما يلقم ركبتيه يديه إلقاما ثم يوتر يديه، لا يجعلها راخية هكذا كالمتماوت، وإنما يوترها ويجافيها عن جنبيه. هذا هو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يلقم ركبتيه يديه كاللقمة ماسكا بها قابضا عليها، ثم يوتر يديه ويجافيها عن جنبيه، بشرط ألا يؤذي من بجانبه، ألا يؤذي من بجانبه. هذه هي السنة في وضع الركوع، أن يجعل يديه على ركبتيه إلقاما ثم يوتر يديه عن على الاستقامة ثم يجافيها عن جنبيه. وهكذا في السجود، وهكذا في السجود يجافيها عن جنبيه، لكن لا يؤذي من بجانبه. قال أبو عيسى: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه حديث حسن صحيح. انظر للسلف، انظر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. ما كان في هذا الاجتماع؟ قالوا: كانوا يتذكرون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابه وصلوا خلفه. أما نحن فرأيت الناس يصلون صليت، رأيت يرفعون رفع، رأيت ينقفون خفا، ما عندي اهتمام في معرفة هذا الركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، كيف أصلي، بل كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أدرك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون عندما ترى أحد يخالف قام وأنبه وفعل إلى آخره، وهو جاهل بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا خطاب للصحابة، خطاب لنا، لكن نحن كيف نرى؟ إنما نعرف صلاته ممن نقل، ممن رآه ونقل إلينا، فكأننا نراه. ولهذا كتاب الألباني في بيان الصلاة قال: كأنك تراها رأي العين، نقل كأنك تراها. وهذا الذي ينبغي على طلاب العلم وعلى المكلفين، بل هي من الأمور الواجبة أن يعرف الإنسان هذه العبادة، لأنه يصلي في اليوم خمس مرات فرضا بخلاف النوافل، يعرف ما لها وما عليها وما فيها. ولهذا تجد حتى من طلاب العلم إذا 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 سهى في الصلاة ما يدري ماذا يعمل، هل يسجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ومتى يكون هذا الوضع قبل الصلاة ومتى يكون بعد الصلاة، بل يذهب كما يذهب العوام قبل السلام ويسجد، سواء حقه هذا أو حقه هذا. بل طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف مثل هذا. وأما العام هو عام، مذهبه مذهب من وافق من قال أن السجود يكون كله قبل السلام، وإلا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سهى قبل السلام سهى وسجد قبل السلام وسهى وسجد بعد السلام، كل ذلك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا فينا تكاسل وتهاون، لكن تحتاج منا إلى أن نتكلم في المجالس ويكون لنا المجالس ونحن بدون علم. نسأل الله التوفيق. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، أبو حميد السعدي وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن سعد، ذكروا ماذا؟ ما ذكروا الدنيا، قالوا فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذاكروها، كان يفعل كذا وكان يفعل كذا. قال أبو حميد السعدي أنا أعلمكم بها، ثم قام يصلي لهم، يصلي لهم أمامهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، صلى أمامه حتى يعرفوا تلك الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال: وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. وقد روي
هذا الآن اللي يقرأه ساقط في بعض النسخ وثابت في بعض النسخ، الآن اللي يريد قراءته هنا وقد روي.
صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه هذا الحديث من غير هذا الوجه، أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسبيح في الركوع، يعني بيان التسبيح في الركوع وأيضا والسجود. سبحان ربي العظيم حال الركوع، وسبحان ربي الأعلى حال السجود، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عبد الله بن مسعود فهو حديث ضعيف لا يصح، فيه انقطاع بين عون بن عبد الله بن عتبة وابن مسعود ولم يسمع منه، ولهذا ذكره الإمام الترمذي. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. هذا فن من فنون الحديث هو اتصال الإسناد وانقطاعه، يبين لك الإمام الترمذي، ما تحتاج إلى أن تذهب وتبحث. قال عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود، وهذا من أجمل ما في هذا الكتاب، هو الجرح والتعديل وبيان الاتصال والانقطاع وبيان الكنى وما يتعلق به. الحديث الآن ضعيف، الحديث ضعيف، انظر. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، لأنه ثبت متنه من غير هذا الطريق، من غير هذا الطريق. هذا الطريق عندما يقول حديث إسناده منقطع، هذا لا يدل على أن المتن أيضا ضعيف، قد يكون ورد من طرق أخرى. ولهذا قال: يدرب الطالب كيف يفهم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. قال وروي عن ابن المبارك. أين تجد هذه الرواية عن ابن المبارك؟ ما تجدها في كتاب إلا في سنن الترمذي، وذكر إسناده كما قلنا في كتابه العلل آخر الكتاب، يعني حتى لا يكون الكتاب كبيرا. قال وروي عن البارك أنه قال استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات الإمام، يعني يزيد. لماذا؟ قال حتى يدرك من خلفه 3 تسبيحات، يعني لا يكون عجلا الله أكبر سمع الله لمن حمده. وينبغي على المأموم أن يتابع الإمام مباشرة، لا ينتظر واقفا حتى يريد الإمام قال سمع قام يركع، نتابع. كذلك في السجود لا يرفع الإمام أنت ساجد، يكفيك تسبيحة. إذا رفع وأنت سبحت قل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، قال الله مثل الله أكبر، لا ينبغي الإطالة ومخالفة الإمام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر قال أما يخشى أحدكم إذا سابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وعيد شديد، فلا تنبغي المخالفة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فإذا كبر مباشرة فكبروا، وإذا رفع فارفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متابعة. البعض يخالف يكون ساجد يدعو أو خاشع أو إلى ما، هذا مكانه. أنت مأمور بمتابعة الإمام، أنت مأمور بمتابعة الإمام، منهي عن المخالفة. ولهذا قال حتى يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وينبغي على الإمام أن يراعي حال المأمومين خلفه. قال وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، هذا القول اللي ذكره عن البارق، قال وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم عن الحنظلي. وأما حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، قال ما أتى على آية. هنا قوله ما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما على آية عذاب إلا وقف وتعوذ، هذا كان في النفل وفي صلاة الليل، ولهذا ذكره. قال وقد روي الذي عنده ساقط، وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. وإنما حال الصلاة الفرض إنما هو سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وإذا قلت بعد الثلاثة وكان هناك فرصة اجتهد في الدعاء حتى يقول إمام الله أكبر أو يقول سمع الله لمن حمده. ينبغي عليك أيضا متابعته ولا تخالفه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود.
قال باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود، بيان النهي عن قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود، لأن هذه الحالة ليس فيها قراءة القرآن. لكل هيئة من هيئات الصلاة ذكر مخصوص. حال القيام الفاتحة وما تيسر بعدها، حال الركوع التسبيح، حال الرفع ذكر الله أكبر، وإذا استتب قال سمع الله ربنا ولك الحمد، وحال السجود سبحان ربي الأعلى، وحال الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي. لكل هيئة من هيئات الصلاة ذكر مخصوص. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا، والنهي يقتضي التحريم. ومن قرأ وهو يعلم النهي فهو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، عاص غير ممتثل، وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم عصيان لله، والأمر خطير. ولهذا قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، كرهوا، والكراهة عندهم كراهة التحريم. وأما قوله نهى، والنهي يقتضي التحريم، عن لبس القسي، وهو نوع من الثياب يعني مخلوط بحرير، والحرير ممنوع ومحرم على الرجال. قال: والمعصفر يعني المصبوغ بالصفرة، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. قال: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي. قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني بيان ما حكمه الذي لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، ما حكم صلاته؟ صلاته فاسدة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا ركعت قال حتى تطمئن، أي وإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعا. لا بد من الإطمئنان في جميع الأركان، في الوقوف، وبعضهم سمع الله لمن حمده الله أكبر، نقول هذه صلاته باطلة وفاسدة، كما قال حذيفة: لو مت على هذا ما أفلحت، والفلاح هو دخول الجنة. إذن لا بد الإنسان أن يفضل العمل. سمع الله لمن حمده حتى يقيم صلبه، ربنا ولك الحمد، وإن زاد حمدا كثيرا إلى آخره. ما في ربنا ولك الحمد والشكر، ما ورد الشكر، وإنما ورد ربنا لك الحمد وإن زاد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، مباركا فيه. كذلك السجود لا بد من الإطمئنان، كذلك الجلسة بين السجدتين لا بد من الإطمئنان، كذلك الرفع الوقوف بعد الرفع من الركوع لا بد من الإطمئنان، وإلا صلاته فاسدة. ولهذا يقول: قال الشافعي، قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. ما الدليل يا أهل العلم؟ قالوا: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. والصلاة تحتاج منا إلى اهتمام ومعرفة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أمة المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعتذر منكم الأسبوع المقبل، الجمعة المقبلة.